العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد عليه وعلى أصحابه أفضل صلاة وتم تسليم. أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه في كتاب النكاح، قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا ابن أبي زائدة قال: حدثني عاصم ابن سليمان هو الأحول عن بكر بن عبد الله المزني عن المغيرة بن شعبة أنه خطب امرأة رضي الله تعالى عنه أنه خطب امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكم. قال: وفي الباب عن محمد بن مسلمة وجابر وأنس وأبي حميد وأبي هريرة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث وقالوا: لا بأس أن ينظر إليها ما لم ير منها محرما، وهو قول أحمد وإسحاق. ومعنى قوله أحرى أن يؤدم بينكما، قال: أحرى أن تدوم المودة بينكما.
الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل عملنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة، يعني بيان جواز النظر إلى المخطوبة، والنظر إلى المخطوبة لا بأس به، وفيه فوائد. من تلك الفوائد انشراح صدر كل منهما للآخر، ويزداد رغبة عند رؤيته، والأولى أن يكون هذا بعد الخطبة، ليس قبل الخطبة، بعد الخطبة والاتفاق ومعرفة أن الخاطب جاد في خطبته. ومعرفة أن الخاطب جاد في خطبته وراغب في الزواج، لا بأس أن ينظر لوجهها فقط، لأنه هو موضع الزينة وليس لأشياء، وليس لبقية جسمها، وإنما تكون مغطاة ما عدا وجهها. هو ينظر إلى وجهها وهي تنظر إليه بوجود محرمها وبدون كلام، وإنما نظر فقط. أورد رحمه الله تعالى حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه خطب امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكم، يعني تدوم المودة، لأن تلك المودة بنيت على شيء واضح. وعلى أمر بين، وعلى اتفاق بينهما، كل منهم نظر إلى الآخر، فدوام المودة بينهما من أسبابها النظر. وكما قلنا، لا يكون إلا بعد الخطبة والاتفاق ومعرفة أن الخاطب جاد وليس منه خطب في أكثر من بيت والنظر إلى بناتهن، وإنما يعرف عنه صدق ورغبته وصدق جديته، لا بأس كما قال صلى الله عليه وسلم: فإنه أحرى أن تدوم المودة. قال رحمه الله تعالى: وفي الباب عن محمد بن مسلم وجابر وأنس وأبي حميد وأبي هريرة. قال: وهذا حديث حسن. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث وقالوا: لا بأس أن ينظر إليها ما لم ير منها محرما، إنما يرى الوجه فقط لأنه موضع الزينة، ولا تتبرج تأتيه بشعرها وأحسن لبسها وجمالها ووضع المساحيق على وجهها، قد يكون ذلك العمل من التدليس عندما تضع المساحيق على وجهها لتغير وضعه، هذا يكون من التدليس، إنما تكون على الطبيعة كما خلقها الله سبحانه وتعالى. وإن أراد الله سبحانه وتعالى وقدر لها الزواج تيسر ذلك، وإن لم يقدر فهو أعلم بكل شيء، وعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه سبحانه وتعالى خير كثير. والالتزام بأوامر الله وشرائعه والتمسك بما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أولى من كل أمر. قال: وهو قول أحمد وإسحاق. ومعنى قوله أحرى أن يؤدم بينكما، قال: أحرى أن تدوم المودة بينهما. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ أحمد بن منيع وهو ثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة. قال: أخبرنا ابن أبي زائدة وهو يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة عن عاصم بن سليمان وهو الأحول ثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة عن بكر بن عبد الله المزني ثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. على والله إن طيب خاطرها بشيء لا بأس، من باب الهدية لا بأس، إن طيب خاطرها بشيء، لأن النساء يستحين، فلو طيب خاطرها بهدية لا بأس.
قال: باب ما جاء في إعلان النكاح. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بلج عن محمد بن حاطب بن الجمحي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين الحرام والحلال، الدف والصوت. قال: وفي الباب عن عائشة وجابر والربيع بنت معوض رضي الله تعالى عنهم جميعا. قال أبو عيسى: حديث محمد بن حاطب رضي الله تعالى عنه حديث حسن صحيح حسن. وأبو
حديث حسن.
قال أبو عيسى: حديث محمد بن حاطب حديث حسن. وأبو بلج اسمه يحيى بن أبي سليم ويقال ابن سليم أيضا. ومحمد بن حاطب قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام صغير. ثم قال: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عيسى بن ميمون الأنصاري عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدف. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب في هذا الباب. وعيسى بن ميمون الأنصاري يضعف في الحديث. وعيسى بن ميمون الذي يروي عن ابن أبي نجيح التفسير هو ثقة. ثم قال: حدثنا حميد بن مسعدة البصري قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا خالد بن ذكوان عن الربيع بنت معوض قالت: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل علي غداة بني أبي فجلس على فراشي كمجلسك مني، وجويريات لنا يضربن بدفهن
بدفوفهن
ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر، إلى أن قالت إحداهن: وفينا نبي يعلم ما في غد. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسكتي عن هذه وقول التي كنت تقولين قبلها. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في إعلان النكاح، يعني بيان أن النكاح يعلن، وإعلان النكاح يعني معرفة الناس بذلك النكاح حتى يفرق بين الحرام والحلال، وإظهاره وعدم إخفائه. وهذا رد على تلك التسميات التي تسمى الآن زواج المسيار، وهذا ليس فيه إعلان، فهو لا يجوز وإن تمت جميع أركانه، لكنه لا بد من الإعلان. وزواج المسيار هو أن يتزوج الرجل المرأة وأن يشرط عليها أنه يأتيها في أوقات معينة، هذا خوف من زوجته الأولى، ولهذا يخاف أن يعلن ذلك الزواج حتى لا يقع في مشاكل. وما يجبر المرأة أن تفعل مثل هذا، ينبغي عليها أن يكون نكاحها معلن، وأن تفرح كما يفرح النساء، وأن يضرب على زواجها بالدف، وأن يجتمع النساء وأن يعرفن أنها تزوجت. فكيف لو أصبحت حامل وهم لا يعرفون أنها مزوجة، لكنهم يتفقون على أن على ألا يكون هناك حمل؟ ومثل هذه الزواجات لا تجوز. وسموا هناك زواجات أخرى زينها لهم الشيطان، زواج المسفار وزواج الأصدقاء أو ما إلى ذلك مما قاموا بتسميته. قل هذه لا تجوز، وإنما ينبغي في النكاح الإعلان وإعلام الناس. أورد رحمه الله تعالى حديث محمد بن حاطب الجمحي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فصل ما بين الحرام والحلال، دليل على أن الزواج الذي لم يعلن حرام، ولهذا قال: فصل ما بين الحرام والحلال، الدف والصوت، لأنه يعلن، والدف إنما يكون للنساء لا يكون للرجال. الدف الزواج لا يكون للرجال إنما يكون للنساء، ولكن الرجال في هذه الأوقات أتتهم الحمية وأرادوا أن يقلدوا النساء، فجعلوا يضربون بالأزيار والدفوف ويرقصون كما ترقص النساء. الأفراح إنما أفراح الزواج إنما تكون للنساء، والدفوف والغناء يكون للنساء فقط. وفي الزواج قال: فصل ما بين الحرام والحلال، فالزواج الحلال هو المعلن الذي يعرفه الناس، والزواج الحرام هو الذي لا يعلن ولا يظهر، وهذا هو الحرام، لأنه يتفق معها على أيام معدودة ليس لهم مسكن يسكنون فيه، وإنما يأتي ويأخذها وثم يذهب إلى شقق الإيجار، يستأجر يوم أو يومين أو ثلاثة ثم يعود بها إلى بيتها. ما الفرق بينه وبين الزنا؟ هذا أمر خطير لا بد من إعلانه. والدف والصوت إنما هو في حق النساء دون الرجال. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعلنوا هذا النكاح وجعلوه في المساجد. جعله في المساجد لم يرد إلا من هذا الحديث الضعيف، وأما الإعلان فجاء في أحاديث صحيحة وفيها الإعلان والضرب بالدف والغنى، وهذا خاص بالنساء، وعلى النكاح ضروري وواجب ولا بد منه، والضرب بالدهوف حتى يعلم الناس أن فلانة تزوجت بفلان، وحتى لا يكون اتهام إذا دخل البيت ورآه الناس لا يتهمونه. وحديث الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل علي غداة بني بي، يعني تزوجت، يعني في الصباح الذي بني بها في الليل تزوجت أعلن، وفي الغداة اليوم الثاني أتاها الرسول صلى الله عليه وسلم قالت: فجلس على فراشك مجلسك مني. قالت: وجويريات لنا يضربن بدفوفهن ويندبن من قتل من آباء يوم بدر، إلى أن قالت إحداهن: وفينا نبي يعلم ما في غد. علم الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، لكن الله يطلع من يشاء من عباده. والرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم إلا ما أعلمه الله سبحانه وتعالى، ولهذا استنكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: اسكتي عن هذا، عن هذا القول الذي تقولون به. وهكذا هم الشعراء يقولون شيء لا يعلمون معناه، ولهذا ذمهم الله سبحانه وتعالى. قال: وقول الذي كنت تقولين قبلها، هذا إقرار منه صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم استمع لإنشادها فقال: أقولي كما تقولين قبلها، فأقرها على ما تقول قبل هذه المقولة، وأما هذه المقولة قال: فاسكتي عنها، يعني دعيها. وهذه الأحاديث تدل على إعلان النكاح، لأن الإعلان هو فرق ما بين الحرام والحلال. أورد رحمه الله تعالى الحديث الأول من طريق الشيخ أحمد بن منيع، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال: أخبرنا هشيم، هشيم بن بشير الواسطي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال: أخبرنا أبو بلج، وأبو بلج يحيى بن سليم صدوق أخرج له أصحاب السنن، عن محمد بن حاطب الجمحي رضي الله عنه. والذي بعده من طريق الشيخ أحمد بن منيع وهو ثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة. قال: أخبرنا يزيد بن هارون وهو ثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة. عن قال: أخبرنا عيسى بن ميمون، وعيسى بن ميمون ضعيف، وهذا هو سبب تضعيف هذا الإسناد. والزواج ما يعلم في المساجد، المساجد ما وضعت لمثل هذه الأمور، المساجد وضعت للصلاة والذكر، قراءة القرآن والتسبيح والتهليل، ما وضعت لإعلان الزواج. وأما إعلان النكاح فورد من أحاديث أخرى صحيحة، والضرب بالدف والغنى. وأما هذا الحديث واجعلوه في المساجد ضعيف، عيسى بن ميمون ضعيف، أخرج له الترمذي وابن ماجه. عن القاسم بن محمد بن أبي بكر ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قال رحمه الله تعالى: وعيسى بن ميمون الذي يروي عن ابن نجيح التفسير هو ثقة، وعيسى بن ميمون هذا ضعيف. وهذا كما يعرفه أصحاب المصطلح المتفق والمفترق، يتفقون في الأسماء وأسماء الآباء، لكنهم يفرقوا بين أشخاصهم، فأسماءهم أسماء الآباء متفقة وأشخاصهم متفرقة، فهذا يسمى المتفق والمفترق. قال: حدثنا حميد بن مسعد البصري وهو صدوق أخرج له مسلم وأصحاب السنة. قال: أخبرنا بشر بن المفضل وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال: أخبرنا خالد بن ذكوان صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الربيع رضي الله عنه, وهذا الحديث رباعي. نعم
شيخنا, على هذا نقول انه اذا لم يعلن النكاح, اذا لم يعلن النكاح فعقدهم باطل.
كيف
عقد النكاح باطل؟
العقد ليس باطل, لكن الزواج محرم, ما يجوز بهذه الطريقة. العقد إذا توفرت الأركان والشروط لا بأس, لكن لا بد من شيء آخر.
أثموني شيخ.
أي نعم.
لكن عقدهم صحيح.
العقد صحيح, ما في شيء, ما قلنا إذا توفرت الأركان والشروط العقد صحيح. زوجان خاليان من الموانع,
الإجابة القبول,
والإجابة والقبول
والولي.
لا, الولي من الشروط.
الولي من الشروط.
أي نعم, الولي والشهود. نعم.
قال: باب ما جاء فيما يقال للمتزوج. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع الإنسان إذا تزوج قال: بارك الله وبارك عليك وجمع بينكما في خير. قال: وفي الباب عن علي بن أبي طالب. وقال أبو عيسى: حديث أبي هريرة. قال أبو عيسى:
وفي الباب عن.
قال: وفي الباب
عن.
عن
إيش؟
عن علي بن أبي طالب.
كذا. عقيل.
عقيل.
عقيل بن أبي طالب.
قال: وفي الباب عن عقيل بن أبي طالب. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في باب ما جاء ما يقال للمتزوج, يعني من الدعاء. ماذا يقال من الدعاء؟ أيضا كذلك المرأة يقال لها, ليس للرجل فقط, وإنما المرأة تزوجت فيدعى لها, كذلك يدعى للزوج. وكانت الجاهلية يقولون بالرفاء والبنين, ولا زالت تلك الجاهلية إلى الآن, كما يقال: منك المال ومنها العيال. وما قولهم ذلك إلا لجهلهم بالسنة وعدم معرفتهم, ويقال له بالرفاء والبنين, وهذه من أمور الجاهلية. فقد علم الرسول صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يرفئ المتزوج, يعني يرفئ يعني يهنيه ويبارك له, والرسول صلى الله عليه وسلم أرشد, قال كان أرشد إلى هذا, وكان صلى الله عليه وسلم يفعل هذا, كذا إذا رفأ الإنسان يعني إذا تزوج يهنيه, قال: بارك الله وبارك عليك وجمع بينكما في الخير. وهذا دعاء, ومن أجمع الأدعية: بارك الله لك في زواجك, وبارك عليك زوجتك, وجمع الله سبحانه وتعالى بينكما في الخير. هذه دعوة, وأن لا يحصل بينكم تفرق. كذلك المرأة يقال لها: بارك الله وبارك عليك وجمع بينكما في خير. هذه هي السنة, يقال للرجل ويقال للمرأة, وهذا هو الدعاء المشروع والذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم, والذي كان يهنئ به. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يخالف الجاهلية, وكانوا يقولون بالرفاء والبنين, وكما يقال الآن هذه الكلمة لا زالت تقال بالرفاء والبنين, ويقول: منك المال ومنها العيال. وكل هذا لا ينبغي, وإنما الجهل. وإنما يقال: بارك الله وبارك عليكما وبارك عليك وجمع بينكما في خير. والمرأة يقال لها: بارك الله وبارك عليك وجمع بينكما في خير. هذه هي التهنئة. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ قتيبة بن سعيد بن جميل, وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال: أخبرنا عبد العزيز بن محمد وهو الدراوردي, صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سهيل بن أبي صالح, صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة. وفي البخاري مقرون عن أبيه أبو صالح ذكوان السمان هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما يقول إذا دخل على أهله. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور عن سالم ابن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإن قضى الله بينهما ولدا لم يضره الشيطان. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء فيما يقول إذا دخل على أهله، يعني إذا دخل الرجل على أهله أراد الجماع فيقول ذلك الذكر عند إرادة الجماع، دين اهتم بهذه الأمور، دين كامل وشامل لا يحتاج إلى زيادة وإلى نقصان، ولا يحتاج إلى تفكير، يحتاج إلى معرفة واهتمام، والاهتمام به كتابا وسنة، ولا يفرق بينهما، لا يفرق بين الكتاب والسنة، فهما يسيران في طريق واحد، الكل وحي والكل من الله سبحانه وتعالى. فهذا الدعاء سبب من الأسباب التي تبعد الشيطان ولا تسلطه على المولود، لأن الشيطان إذا دخل الإنسان بيته ولم يذكر اسم الله ولا سلم على أهله فرح الشيطان بذلك وقال: كسبنا المبات، ننتظر العشاء. فإذا وضع العشاء ولم يسمي أكل معه الشيطان، فإذا أتى وأراد أهله وجامع معه وضع إحليله على إحليله، يعني ذكره على ذكر الرجل وكان يجامع معه، لكن ذلك الذكر يذهبه. وسبب من الأسباب التي تكون من جهل الولد، هذا سبب، والإنسان مطلوب منه أن يبذل الأسباب، والمقادير يقدرها الله سبحانه وتعالى، والمقصود من هذا الدعاء أن الشيطان لا يسلط عليه، فيغويه، لكن الولد الذي يقال عليه ذلك الذكر لا يكون معصوم، المعصوم من عصمه الله سبحانه وتعالى، ولكل منا قرين، والشيطان عدو للإنسان، بل قال لله سبحانه وتعالى: فبعزتك وجلالك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وهذه الأمور بيد الله سبحانه وتعالى، كالإنسان المريض يبذل سبب طلب العلاج وقد يأتيه الموت، كذلك الإنسان يبذل السبب فقد يضره وقد لا يضره. فلا يقول: أنا قلت ولكن الولد طلع وطلع وطلع وطلع، نقول: هذا شيء أراده الله سبحانه وتعالى، أنت بذلت السبب ومطلوب منك بذل السبب، وكل شيء بقدر الله سبحانه وتعالى. أورد رحمه الله تعالى حديث ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أتى أهله ليس هذا الذكر في أول ليلة نجد المرأة، يعني الزواج، لو أننا كل ما أراد جماعها أن يقول ذلك الذكر، لو أن أحدكم إذا أتى أهله في أي وقت من الأوقات. قال بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، لأن الله سبحانه وتعالى قد يرزقه ما من هذا الجماع، فيسألني الله سبحانه وتعالى أن يجنبهما، أن يجنب الشيطان ذلك الرزق، والأبناء رزق من الله سبحانه وتعالى ولا شك. والرزق قد يكون خير وقد يكون شر، وكل شيء بيد الله سبحانه وتعالى. قال فإن قضى الله بينهما ولدا لم يضره الشيطان، يعني لا يسلط عليه، ولكنه ليس معصوم من الشيطان، لكنه لا يسلط عليه تسليطا، لكنه قد يغويه في بعض الجوانب. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ ابن أبي عمر ومحمد بن يحيى بن أبي عمر العدن صدوق، أخرج له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال أخبرنا سفيان بن عيينة وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن منصور، منصور بن المعتمر الكوفي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سالم بن أبي الجعد وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن قريب مولى بن عباس وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس رضي الله عنهما.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الأوقات التي يستحب فيها النكاح. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى بي في شوال، وكانت عائشة تستحب أن يبنى بنسائها في شوال. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث الثوري عن إسماعيل بن أمية.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الأوقات التي يستحب فيها النكاح، يعني بيان الأوقات التي يكون فيها عقد النكاح والزواج والدخول. النكاح في جميع السنة وليس له وقت محدود، وينبغي المبادرة إليه لمن قدر عليه وعدم تأخيره. وليس له وقت محدود أو زمن أو مكان، وإنما في كل وقت، والمبادرة لمن قدر عليه. وأما أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقد حكت حالها عندما تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى بها في شوال، ذلك القول منها لما حصل لها من الخير العظيم بزواجها من الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانت العرب في الجاهلية يتشاءمون من شوال والزواج فيه. تتزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم في شوال، تقول تزوجني في شوال، وهذا إبطال لما كانت تعتقده العرب في الجاهلية، وحصل لها الخير الكثير من زواجها بالرسول صلى الله عليه وسلم. أورد رحمه الله تعالى أورد رحمه الله تعالى حديث أم المؤمنين عائشة قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى بي في شوال. تزوجها في شوال يعني ودخل بها، بنى بها يعني دخل. وذكرت ذلك للخير الذي حصل لها. قال: وكانت عائشة تستحب أن يبنى بنسائها في شوال، وذلك للخير الذي حصل لها، والنكاح فيه لا بأس، وليس في الأشهر وفي الأيام وفي الأشهر والأسابيع والأيام تشاؤم، وإنما الزواج في كل السنة. أورد رحمه الله تعالى حديث محمد بن بشار ملقب بندار وهو ثقة، أخرج لأصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا يحيى بن سعيد وهو القطان ثقة، أخرج لأصحاب الكتب الستة. قال حدثنا سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة أخرج إلى أصحاب الكتب الستة. عن إسماعيل بن أمية وهو ثقة أخرج إلى أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن عروة ثقة أخرج إلى أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود. عن أبيه عروة بن الزبير وهو ثقة أخرج إلى أصحاب الكتب الستة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها والله أعلم.